بيعملنا مش بيعملنا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. كما انضم إلينا فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الدكتور مصطفى مراد حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حال عليكم، تقبل الله منا منكم وحال عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلح الله حالك. يعني أنا أغتنم أبدأ بالدكتور مصطفى بارك الله فيه. يعني أختنا نادية بارك الله فيها سألت عن سؤال مهم جدا، ألا هو عن تدبر القرآن الكريم، وكيف أن هذا التدبر يكون باعثا على فهم القرآن وعلى فهم مراد الملك سبحانه جل في علاه، ثم يكون سبيلا إلى العمل بهذا المنهاج الذي أمر به الله سبحانه جل في علاه.
أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله، لو علم العباد قدر عظمتي ما عظموا أحدا سواه،
سبحان الله،
ولو علم العباد قدر جوده وكرمه ما سألوا أحدا إلا، ولو علم العباد قدر غضبه ما خافوا من أحد إلا. وأشهد أن حبيبنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد هذا الكلام الذي يشرح الصدور وينير القلوب من الشيخين الفاضلين، تدبر القرآن الحقيقة أو تدبر آيات الله سبب رئيس في الحياء، بل سبب رئيس في الأخلاق الإسلامية جمعاء، بل هو أيضا سبب في قوة الاعتقاد. ولذلك القرآن من أول حرف منه يدعو إلى التأمل والتدبر والقراءة. ونحن نعلم أن آيات القرآن المكي محفوفة ومحشودة بكثير من الآيات التي تبرهن على عظمة الله وعلى جلال الله
سبحانه.
وقد ورد في هذا أثار كثيرة جدا، منها ما ورد عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. هذه أثار كثيرة بعضها يرتقي للحسن. تفكر وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، هذا التفكر لابد أن يكون قائما على أن يعايش الإنسان القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وهذا التدبر يعني الفهم الكامل، الفهم العميق والاتصال الوثيق بآيات الكتاب العزيز. لابد من أن تعايشي يا أختاه القرآن وتفقهي معانيه وتتدربي على ما فيه من عبر وعظات، حتى تكوني أهلا لأن تكوني من الفقيهات في كتاب الله. وقد علمنا أن قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، جمهور العلماء يحملون هذا على الأفقه، كان الأفقه قديما والأقرأ، الأقرأ والأفقه، حملا على هذا المعنى أن حامل القرآن في الأصل هو فقيه، ليس كما هو مشتهر الآن هو صييط أو صاحب صوت جميل ولا يعلم شيئا من أحكام الإسلام، إنما حامل القرآن فقيه في البداية والنهاية، فقيه داعية يربي الأجيال ويصنع الأبطال. ومن هنا فإن الأخت عندما تأتي إلى آية فيها وعد ووعيد يكون لها موقف، وآية فيها قصص يكون لها اعتبار معين، وآية فيها بيان طلاقة قدرة الله يكون لها فهم معين، هكذا كما علمنا القرآن المجيد. فالتدبر نقول كما جاء في الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الشديدة والتي أخشى أن أقولها الآن فأكون من المقصرين، وهي قول الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله صدق والإخلاص، قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها.
لا إله إلا.
فهذا أمر خطير، التفكر أمر جلل يحتاج إلى أن يقف العبد وقفة مع النفس تربية نفسية. عندما يقرأ هذه آية واحدة ويل لمن قرأها ثم لم يتدبر فيها، فكيف بآيات أخرى كثيرة على هذا الإطار وفي هذا المعنى؟ كيف يكون حالنا عندما نقف مع هذه الآيات؟ فيا أختاه عضي على هذا المعنى بالنواجذ وتدبري آيات الله سبحانه وتعالى، وكوني من المعتبرات الفاهمات الفقيهات لكتاب الله. ويعينك على هذا أنك تحاولي أن تفهمي معنى الآية من ناحية الغريب، ثم أن تفهمي معنى الآية في الإطار العام، في الإعجاز البلاغي والإعجاز العلمي والإعجاز الفقهي والإعجاز التشريعي والإعجاز التاريخي وغير ذلك من وجوه الإعجاز. ومما يزيدك في هذا أن تطالعي سيرة النبي وسيرة الصحابة، كيف كانوا يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى، كيف كانوا يقرؤون. يعني ورد عن بعض الأصحاب أنه مات من قول الله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أو عن بعض السلف حتى أكون دقيقا. وكذلك أيضا نجد في هذا المعنى كثير من أهل العلم كان إذا ما قرأ آية عاش معها أياما طوالا، آية واحدة يقف معها. وسيدنا عمر الخطاب كما نعلم كان في وجهه قط أسود من شدة البكاء. هذا كله إنما جاء من التدبر، إنما إذا كان المرء بعيدا عن التدبر ينخلع من جلباب الحياء إلى الإجرام والفسق والفجور. ولذلك نجد بعض الناس يقولون يصلي ولكن يصلي الفرض ويفسد في الأرض، يستمع إلى آيات الله ويتخذها هزوة، يقف عند الشكل الظاهري للآيات ولا يفقه. يعني بعض الناس مثلا، أنا استمعت مرة في إذاعة عظيمة من الإذاعات والراجل بيقرأ ويقرأ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، يوم هو هذا الإنسان الجاهل أو بعض الأميين الذين يهتمون بالأصوات، قال أدخل على الحلو أدخل أو خش على الحلو خش، يعني اللي جاي يعني يقصد قول الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أين تعظيم كلام الله
سبحانه؟
أين تعظيم الآيات؟ هل هذا كلام يقال وأنت تستمع لكلام الله سبحانه وتعالى؟ أشياء خطيرة الآن. أين التدبر عندما تسمع مثلا قارئ يقرأ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فنجد المستمع يقول سبحان الله، وهل الخطاب لله سبحانه وتعالى؟ هل الكلام مع الله سبحانه وتعالى؟
وجب لنا أن نتفكر وأن نتدبر في آيات القرآن، بل وفي آلاء الملك سبحانه جل في علاه، لأنها سبيل النجاة حقا، سبيل أن نتعرف على طريق الله الذي يوصلنا إلى جنة أعدها رب العالمين لعباده المتقين. جزاكم الله خيرا شيخنا. وشيخنا دكتور شيخ محمد العجمي، ما زلنا مع الحياء أيضا، وما زلنا مع هذا البستان الضائق، نريد أن نعيش مع نماذج أهل الحياة.
نعم. إذن لي أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبل أن أصحبكم جميعا وأصحب المشاهدين وأن ندخل إلى هذا البستان الرائق الماتع الجميل، لابد أن يعرف الناس أن خالق الناس يستحي،
سبحان الله،
صاحب الجلال والعظمة، ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، يستحي جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه والترمذي وابن حبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي. خد بالك يا أستاذ أحمد أن الحياء صفة عظيمة وجليلة من صفات رب العالمين، إذ أنه لا يجوز أن نثبت لله صفة إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله محمد
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي يثبت أن الله يستحي. قال النبي إن الله كريم، أو إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ممكن حد يسأل من المشاهدين يقول كيف يستحي الله؟ يجيبك ابن القيم رحمه الله، اسمع بقلبك الذي وحد الله. قال ابن القيم وأما حياء الله من عبده فذاك حياء خاص. خاص بمين؟
بالملك،
بالله ملك الملوك. فذاك حياء خاص لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام، جل جلال رب. فالله جل وعلا يستحي إذا تبت إليه وإذا تضرعت بين يديه وبكيت وتبت من الذنوب والمعاصي والآثام يستحي أن يردك. وفي أثر إلهي عظيم يقول الله جل وعلا: عبدي إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب ذلاتك وإلا ناقشتك الحساب. ومن نوقش الحساب يوشك أن يهلك. اللهم سلم سلم يا رب. فالحياء صفة جلال وكمال لرب العالمين. تعال بسرعة حفاظا على الوقت ندخل إلى بستان الحياء. وأنا حقيقة أستحي أن أتكلم عن الحياء أو أن أدخل معك ومع إخواني والمشاهدين إلى بستان الحياء دون أن أبدأ بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيء يكرهه كنا نعرفه في وجهه صلى الله عليه وسلم. وأتت امرأة إلى رسول الله من الأنصار بتسأل النبي عن الحيض: ماذا أفعل في الحيض يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرسة أي قطنة وتطهري بها، ضعي عليها مسك وتطهري بها. قالت المرأة هي من الأنصار، ورحم الله سيدة عائشة بتقول: رحم الله نساء الأنصار ما منعهن حياءهن أن يتفقهن في دين الله. وممكن بعد ساعتين ونص الحلقة على قناة الرحمة عن الحياء ممكن تسمع واحد يقول لك: يا عم الشيخ أنا عندي سؤال خير أمور. طبعا أنت عارف ما فيش حياء في الدين يا عم الشيخ، يضيع الحلقة ويضيع اللي احنا قلناه يا دكتور محمد يا دكتور مصطفى من كلام ربنا وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، الدين كله حياء، الدين كله حياء. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بيقول: الحياء هو الدين كله. وابن مسعود بيقول: الذي لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. اسمع، هذا حياء رب العالمين، حياء النبي. المرأة من الأنصار جاء بتسأل عائشة، وعائشة بتقول: رحم الله نساء الأنصار ما منعهن حياءهن أن يتفقهن في دين الله. فبتسأل النبي، قال: خذي فرصة وضعي عليها مسك وتطهري بها. كيف يا رسول الله؟ أعاد الكلام: كيف يا رسول الله؟ لتلك مر، فاستحى النبي من المرأة، وضع يده على وجهه والتفت بعيدا، قال: سبحان الله، يعني أنت مش فاهمة؟ طب النبي وضحي أكثر من كده وحيي. فنادت السيدة عائشة عليها وأفهمتها: خذي فرصة يعني قطنة وضعي عليها مسك وتطهري، فبذلك تطهري بإذن الله. هذا شيء يسير من حياء النبي. أما الصديق رضي الله عنه، وأذكر لك نقاط سريعة، أبو بكر بيقول في خطبته العصماء: العصماء أيها الناس استحوا من الله حق الحياء، فوالله ما خرجت لقضاء حاجتي قط إلا وأنا مقنع الرأس. لماذا يا أبو بكر؟ قال: حياء من ربي عز وجل، حياء من ربي عز وجل. وسيدنا عمر بعد أبو بكر، بعد النبي أبو بكر عمر، عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما ما تصليش على النبي ليه؟
صلى الله عليه وسلم،
على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم، يقول: بينما أنا نائم ذات يوم إذ رأيت قصرا جميلا في الجنة، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لفتى من قريش. النبي قال: فظننت أنه لي. قالوا: لا يا رسول الله، إنه لعمر بن الخطاب. انظر، إنه لعمر. قال: فرأيت حورية تتوضأ وتكشف عن ساقيها وتدخل القصر، يقول: فتذكرت غيرة عمر على نسائه. انظروا يا رجال إلى غيرة عمر الذي رباه النبي وكفى، كان عنده غيرة على النساء. والدليل أيضا لما كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على رسول الله وجد النبي بيبتسم، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، تضحك ليه؟ قال: أضحك من أمر هؤلاء النسوة التي كنا عندي يجلسن معي ويحدثنني حتى تعالت أصواتهن على صوتي يا عمر، فلما رأينك وسمعنا صوت قمنا يبتدرن الحجاب. فقال عمر: أنت أحق أن يهبنك يا رسول الله. ونظر إلى غرفة النساء وقال: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ النساء ردت على عمر وقالوا أنت أغلظ وأشد من رسول الله. الشاهد أن عمر أشار على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس النساء الحجاب، حجاب العفة والطهارة والشرف، فنزلت الآيات من السماء توافق رأي عمر. يا أيها النبي، لا يا أخونا الدكتور محمد لسه ذكرها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك الآيات. الشاهد أن عمر قال لما رأيت الحورية تتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضعت يدي على وجهي والتفت بعيدا عنها. حياء من من؟ من عمر بن الخطاب. هذا حياء النبي، وهذا أبو بكر، وهذا عمر رضي الله عنه،
رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وبارك على هذا النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم.
ولكن نستقبل هذا الاتصال أيضا. أختنا نهلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا نهى.
حياك الله استاذ احمد، وحيا الله ضيوفنا الكرام، وكل عام انتم بخير.
وانت بخير حال.
بدايه اقول لا شك ان الحياء خلق رفيع يدفع المراه الى فعل كل حسن واجتناب كل قبيح، وهو بلا شك يبعث على مراقبه الله عز وجل. يذكر ان رجلا قال بامراه في ساعه غفله واراد ان يفعل معها الفاحشه، وقال لها لا يرون الان الا الكواكب، فردت عليه هذه المرأة بلسان المؤمنة التقية والمراقبة الحيية قائلة له فأين مكوكبها يا رجل، ولسان حالها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وها هي بنت بائعة اللبن. قالت لها أمها امزجي اللبن بالماء حتى يكثر، فقالت إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك، فقالت الأم فأين أمير المؤمنين الآن، إن أمير المؤمنين لا يرانا. فقالت البنت المراقبة الحيية إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. نعم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فأسأل الله أن يرزقنا الحياء منه ومراقبته والخوف منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا نهلة، وبارك الله في جميع أخواتنا وإخواننا. أخونا سيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أخي. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ أحمد؟
بارك الله فيكم.
أكلم الشيخ محمد عبد العجب.
الشيخ معك.
تفضل، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
السيد معك يا مولانا.
الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين.
يا مولانا أنا عايز أقول لك طلب واحد.
فدام.
عايزين بنستخدم قناة الرحمة تجيبك مش كل يوم، احنا عايزينها كل دقيقة.
مثل
عشان ربنا يكتر من امثالك.
مثل لا يصنع شيخ سيد
محمد حسان، والناس عندها وقت، ما ينفعش كده.
والله يجزيك خير.
نسأل الله أن يسترنا وإياك وأن ييسر لنا لك الخير يا أخي. بارك الله فيك وجميع مشايخنا، إنما هم دعاة لدين رب العالمين سبحانه وتعالى على علم، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من ديننا أقوالنا، وأن يجعلنا من العاملين بما نقول وبما نسمع، إن ربي على كل شيء قدير. أخونا رمضان، السلام عليكم.
فكاتم أردكتم، أنا بحبكم في الله والله العظيم.
حبك الذي أحببتنا أجله.
لو سمحت يا شيخ، متى الشيخ محمد حسان يجينا؟ يعني عايزين يجينا نقصه كده.
نبلغ الشيخ ان شاء الله تعالى ونسعد بذلك. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا يا اخي رمضان وجميع اخواننا في الصعيد. بارك الله فيكم. نستقبل هذا اتصال. ام عمر من الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
واحيي قناه الرحمه والعاملين عليها جميعا، واحيي المشايخ الكرام، وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك.
وبضم صوتي للاخ اللي اتصل من قبل شويه، بقول الشيخ يكون معنا على الرحمه على طول ان شاء الله.
ابشري بخير يا اختي. بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وطبعا موضوع الحلقه الله يبارك لكم، يعني احنا يعني محتاجين فعلا في الايام ديت خلق الحياة، لان يعني طبعا الرسول وصى بالحياة
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
سلامنا للشيخ محمد حسان.
سلمك
الله
كل سوء.
ويرجعوا بالسلامة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. أصلح الله حالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شيخنا شيخ محمد، أنا سأتحول من هذا البستان.
عاوز أقول لإخواننا المشاهدين أنا لا أستحق هذا الحب، وإنما هذا يعني من كريم أدبهم وأخلاقهم وحيائهم، أما أنا والله أقل من هذا وأحقر من هذا ولا أستحق هذا. وأسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يتب علينا وأن يرحمنا، إنه ولي ذلك مولانا.
آمين رب العالمين. كما قلت، سأتحول من بستاني سلف الأمة وحياؤهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأسأل شيخنا دكتور محمد، ما لا يمنعه الحياء؟
ماذا؟
ما لا يمنعه الحياء؟ ربما يظن بعض الناس أن الحياء يمنعني عن أن أنهى عن المنكر، أو أن أذكر الناس بمنهاج ربهم سبحانه جل في علاه حياء من الناس، هل هذا يمنعه الحياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
طبعا احنا وقفنا بس وقفة يعني مش عنه يعني زي صلاحة القراء كده، لا يصح هذا الوقف. وقفنا عند عثمان، يعني الشيخ محمد جاب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وجاء الاتصال، ونسينا أن نتكلم على عثمان. طبعا عثمان لا يعني حتى إلا نكمل أحدا من الصحابة، عثمان له خصوصية في هذا المقام. فقد دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قد كشف عن ساقيه أو فخذيه، فلم يهتش له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتحرك، يعني على هيئته التي كان عليه. فدخل عمر رضي الله عنه فلم يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه، عدل نفسه وسوى ثيابه وجلس. فقالت يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر فلم تهتش له، ودخل عثمان فسويت ثيابك. فقال، أما أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة؟
الله أكبر،
الله أكبر. أما أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ لقد بلغ عثمان رضي الله عنه من الحياء درجة جعلت ملائكة الله تستحي من عثمان رضي الله عنه. فانظر إلى هذا الخلق، وكيف رفع عثمان رضي الله عنه إلى هذه المرتبة العالية، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتدل في جلسته احتراما لدخول عثمان رضي الله عنه، ولم يهتش لأبي بكر ولا لعمر مع عظيم قدرهما عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو عبر عن أنه يخشى ألا يبلغ عثمان حاجته إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، يعني ربما استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يقول ما يريده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤالك الكريم أيها الأخ الفاضل، فما لا يمنعه الحياء؟ نحن قلنا إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال رجل إنا نجد في الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله عز وجل ومنه ضعفا. الحياء نجد في الحكمة، يعني في بعض كتب الحكمة وكتب السابقين، أن منه يعني من الحياء سكينة ووقارا لله عز وجل ومنه ضعفا. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الحكمة،
سبحان الله،
وعما وجدته في الكتب، هذا بداية الحياء. لو كنت تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الحياء لم تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الرجل الذي مر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. قلت إن الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وإذا ظن العبد أن الحياء سيمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو سؤال العلم فإنه مخطئ، لم يفهم الحياء حق الفهم. الحياء يبعثك على اجتناب القبيح، وهل تعلم العلم من القبيح؟ وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبيح حتى يجعلك الحياء مجتنبا له؟ إن الحياء لا يمنعك إلا من القبيح ومن التقصير في حق ذي الحق. وحينئذ فإذا منعك الحياء أن تقول قولة لله عز وجل في مقام أمرك الله فيه أن تصدع بالحق، إذا منعك الحياء أن تنكر منكرا أو أن تعرف معروفا أو أن تدعو الناس إلى الله أو أن تبين لهم دين الله أو أن تجيبهم عن العلم، فإن هذا ليس حياء، بل كما قال العلماء ضعف وخور وجبن ومهانة، وإنما يلبسه الناس لباس الحياء حتى يزينوا بضاعتهم المزجاة. وإلا فإن سيد الحيين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس حياء وأعظم الناس حياء أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا انتهكت حرمات الله عز وجل يغضب، فلا يقف شيء لغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحياء يمنعك من المعصية، يمنعك من التقصير، يمنعك أن تحد النظر في شخص جليل مثل حياء عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول إنه كان لا يستطيع أن يحد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه، حتى لو قيل له صف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصفه لشدة الحياء. لكن هل كان ذلك يمنع عمرو بن العاص من تعلم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من سؤاله، أو من الاستفسار عنه عن شيء؟ رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والشيخ محمد تفضل بذكر المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر المرأة من حيضها، هذا سؤال، هذا علم. يقول يحيى ابن بكير: لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل كيف نال هذا العلم قال: بقلب عقول ولسان سؤول. إذن إذا استحييت من السؤال فلن تنال العلم. لكن هذه المرأة لم تستحي أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستحي أن يجيبها، بل قال: خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة من قطن فيها مسك، وتطيبي بها وتوضئي. قالت: كيف يا رسول الله؟ هنا جاء موضع الحياء، يعني هو بين لها، لكنها تريد تفصيلا. كيف تمسح المرأة موضع الدم؟ هذا سؤال قد لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفصله، ويضعوا الكلام لفهمها. فلما كررت السؤال أعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم. سبحان الله، ولم يزد عن سبحان الله تتبعي بها أثر الدم. إذن الحياة لم يمنعها من العلم، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وانظر إلى قصة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حدثهم عن شجرة لا يتحات ورقها وأنها مثل المسلم، قال: فوقع الناس في شجر البواري، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت.
سنرجع إلى هذه القصة لأنها يعني ذات أهمية بالغة، أولا في تطبيعة الأبناء، وثانيا في أمر الحياء. ولكن نستقبل هذا اتصال أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كل سنة وحضراتكم طيبين.
أنتم بخير حال.
وبقول لحضرتك في موضوع الحياء، بعد إذن حضرتك بقترح اقتراح إن في المدارس يدرس هذا العلم في مرحلة ابتدائي وإعدادي، علشان البنات يطلعوا، وخصوصا البنات والبنين يطلعوا عندهم حياء في الشارع، عشان يطلع مظهر الإسلام كويس. لان بيطلع الناس البنات الصغيرين بلاقيهم في المدارس اللي هم مرحلة ابتدائي واعدادي بيبقوا لابسين الطرح والكلام ده، لكن بيبقوا التصرف بتاعهم ما بيبقوش حياء خالص، فطبعا ده بيسيء للإسلام. فلما يدرسوا حاجة زي كده ويكونوا على علم بها وعلى خلفية بهذا الموضوع من المدرسين بتوعهم في حصة الدين حتى، فدي طبعا هتبقى حاجة كويسة للمسلمين وحاجة كويسة. وبقول لحضرتك برضو معلش بالنسبة، يعني أرجو أن أنت تبلغ الشيخ محمد حسان ويجيبه بالسلامة إن شاء الله، الصور الأجزاء الأخيرة من القرآن برضو عايزة تفسير، يعني برضو لستات البيوت وهي قاعدة لما يفسرها.
جزاك الله خير نوتي.
ألو.
جزاك الله خير. أبشري
التفسير، فهيبقى برضو حاجة كويسة.
أبشري بخير يا أختي، بارك الله فيك، يعني اقتراح طيب، ونوصله لشيخنا الفاضل إن شاء الله تعالى، رده الله إلينا سالما غانما. وهذا التواصل الرائق الرائع نسعد به دائما أبدا إن شاء الله تعالى، جزاك الله خيرا شيخنا. قصة
اقتراحها طيب، وأقول لها وأزيدها: بل على الآباء والأمهات أن يتحلوا بهذا الخلق حتى يتربى الأبناء اقتداء بحال آبائهم وأمهاتهم في البيوت، قبل أن نقول، ونحن نقول، لكن قبل أن نقول درسوا هذا في المدارس، درسوه في البيوت، اجعلوه خلقا لكم في بيوتكم يقتدي بكم أبناؤكم في ذلك.
الدعوة العملية
رضي الله عنهم. نعم. إن الصحابة رضي الله عنهم ما تحلوا بهذا الخلق على الوجه الأكمل إلا لرؤيتهم النموذج الأمثل في الحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى ابن عمر رضي الله عنهما
بعد هذا الاتصال. أخونا فهمي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
زيكم.
بارك الله فيكم.
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا خايف نحسدكم والله.
أصلح الله حالك جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. والله عندي بس يعني سؤالين ورأي كده ممكن نقوله يعني.
تفضل.
بالنسبة للإخوة السلفيين اللي أنا نتمنى نكون منهم يعني بإذن الله. الواحد يعرفهم إزاي وهو في قرية ريفية يعني. الناس هنا كتير تقول إحنا سلفية. الناس تطلع على التلفزيون ويقولوا إحنا سلفية والسلفية بريئة منهم.
يعني أبشر يا أخي نحن الآن أولا عندنا موضوع برنامج نتكلم فيه وإن شاء الله تعالى مشايخنا يبصروننا دائما أبدا بهذا المفهوم الرائق مفهوم سلف الأمة باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان من سار على هذا النهج الذي ربهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الشامل هذا المعنى الضائق الضائع ومشايخنا إن شاء الله تعالى يبصروننا بكل ذلك جزاكم الله خيرا وطيبتم وطابت أيامكم.
يعني لم يعمر وليس
ربطة المحبون كثر. نستقبل هذا الاتصال أختنا أسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا الأفاضل.
الله يرقيكي.
أنا عايز أقول بس لكل أمهات المسلمين أن يربون أبناءهم على الحياة وعلى الأدب وأن هم يخافوا من الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع شيخ
جزاك الله خيرا. أقول لا شك أن كون الأم تمثل الحياة واقعا في بيتها البنت ستطلع ستنبت وتطلع حيية بإذن الله عز وجل.
نعم.
إذا رأت البنت أمها وهي تستحي أن تكشف عورتها تستحي أن تتكلم بكلام خارج تستحي أن تفعل فعلا يخل بالمروءة وكذلك رأت أباها على مروءة كاملة فستنبت البنت منبتا حسنا بإذن الله عز وجل. أما ابن عمر فهو ابن الحي عمر.
نعم.
فلذلك كان حييا فلما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألهم هذا السؤال قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. يقول العلماء استحيا من وجود أبي بكر وعمر كيف يبتدر الجواب وفي القوم أبو بكر وعمر.
الله أكبر.
سؤال لم يعرف جوابه أبو بكر وعمر وعرف جوابه ابن عمر رضي الله عنهم جميعا فاستحيا. يقول عمر رضي الله عنه لأن تكون قلتها خير من كذا وكذا. يا ريت كنت قلت ليه صحيح. قد تصيبك دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا ابن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل.
الله أكبر.
فالشاهد هنا من الحديث أن ابن عمر استحيا أن ينطق في وجود أبي بكر وعمر. ولابد أن نربي أبناءنا على هذا. نعم نجلسهم مجالس الكبار لكن لا يجترئ ولا يبتدر الكلام في وجود من هو أكبر منه. هذه المعاني لابد أن تترسخ في نفوس الأولاد واقعا عمليا. إذن العلم لا يناله مستحي ولا مستكبر. من الحياء أيضا أو قد يمنع الحياء من بعض الأشياء كما قال علي رضي الله عنه
رضي الله
كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي.
لا.
فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. هذا حياء الحشمة. الدكتور الشيخ محمد تفضل بذكر بعض أنواع الحياء.
لا.
ومنه حياء الحشمة. علي رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنتي فاطمة رضي الله عنها فاستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال لكن هو يريد أن يعرف الجواب فلم يمنعه السؤال من تحصيل العلم. قال فأمرت لم يمنعه الحياء. نعم من تحصيل العلم يعني الحياء لم يحجزه عن الخير. ما احنا قلنا الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا استحييت أن تباشر بالسؤال فوكل من يسأل. قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
الله أكبر.
إذن وصل علي رضي الله عنه إلى الجواب لم يمنعه الحياء من السؤال لكن وإن منعه من المباشرة إلا أنه لم يمنعه من أن يوكل من يسأل. فلا يمنعك الحياء أيها الأخ الكريم من تحصيل علم أو تحصيل خير أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو صدع بالحق. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يعني انا اذهب الى شيخنا دكتور مراد دكتور مصطفى.
لازم بس ابتدائنا اكمل النقطه دي بس بشاره يعني موجزه بعد ما قال الشيخ الفاضل. يعني عموما يا اخواني الاخلاق الاسلاميه سواء كانت ظاهره او باطنه تقع بين خلقين زميمين او بين رذيلتين. اي خلق من اخلاق الاسلام لابد ان يقع بين خلقين زميمين. ولي انا كتاب في هذا اسمه خلق المؤمن. مثلا الحياء مثلا او مثلا الشجاعه. في واحد يعمل شجاعه يخبط في الحيطه دي يكسرها، هل هذه شجاعه؟ هذا تهور.
نعم.
ويقابله الجبن. هنا في الحياء كما قال الشيخ الفاضل اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الجرأة على الباطل.
نعم.
وفي المقابل ترك الحق الواجب.
نعم.
يعني هناك خطأان والوسط بينهما، خطأان في او الجرأة على الباطل كما يعمل اهل الفسق والفجور، وكذلك ايضا الامر الثاني ماذا؟ ترك. ولذلك الآية القرآنية التي معنا هذه في سورة الأحزاب المدنية، والله لا يستحي من الحق في موضوع حياء الكرم.
نعم.
عندما استحى مثلا أن يتكلم كما سمعتم يعني كما ظهر لدي. هنا أي خلق حتى نفهم الموضوع، لا نزيد هنا ولا نزيد هنا،
لا إفراط ولا تفريط.
نعم. حتى تنضبط المسألة تماما.
نعم.
سواء كان في أي نوع من أنواع الحياء العشرة كما ذكر الشيخ وغير ذلك، لابد أن يكون حريصا على أن يكون وسطا في أخلاقه، وإلا ضاعت الأخلاق. فالأخلاق كلها مبنية على الوسطية والربانية والإنسانية والواقعية والمثالية والجزاء الحسن. ويعني من الأشياء التي أود أن أشير إليها أن المواقف الطيبة جعلت لكل واحد منا على كافة المستويات له نصيب. الأطفال كما استمعنا الآن، والنساء كثير جدا، ويكفينا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كما رأيناها كانت تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وتقول زوجي فلا تغطي شعرها. فلما مات الصديق ودفن بجوار الحبيب عليه الصلاة والسلام، فماذا صنعت؟ تقول أبي لا تغطي شعرها. فلما مات عمر تدخل على ميت، تدخل على القبر غطت شعرها، قالت ليس بزوجي ولا بأبي.
الله.
فاستحت من الميت.
نعم.
استحت من الأموات. انظر إلى يعني، ولما في القرآن الكريم ابنتي العبد الصالح، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي. انظر إلى كلام سيدنا موسى عليه السلام، هو عنده حياء. الحياء اللي عند سيدنا موسى لم يطل الكلام، هو الحق يطالبه أن يسأل.
لا.
هذا هو الحياء الذي نتكلم عنه في جانب سيدنا موسى عليه السلام. وفي المقابل كيف ردت؟ قالتا، لم يقل قالت الأولى وقالت الأخرى، ولكن دلالة الكلمة على الحياء، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فأبانتا عن العلة حتى لا يسأل عن العلة التي دفعتهما للخروج.
لا.
لماذا خرجتما؟ إلا أن يقول الله سبحانه وتعالى فجاءت إحداهما تمشي
على استحياء.
على استحياء. ولاحظ حتى القرآن في اختيار الوقف، يعني ممكن حضرتك تبدأ يعني الآية كذلك، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء ثم تبدأ وتقول على استحياء قالت.
بس استحياء في القول واستحياء في المشي.
أي نعم، على استحياء قالت. قال سيدنا عمر ليست بسفلعة، لا خراجة ولا ولاجة. في بعض النساء عندنا اليوم تقول أنا مش متحملة البيت، انا كره البيت، بيني وبين البيت مشاكل.
نعم.
ويعني لو جلست البيت ساعه مشكله وقضيه.
نعم.
يعني تجد نساء الريف ونساء المدن قديما كنا على طيبه ورقه وادب وحياء. لماذا؟ كنا يقللنا الخروج.
نعم.
فلما خرجت المراه وقامت بما قامت به الان تتجرأ وتفعل ما لا يفعله احد. ولماذا الغرب الآن وكل الناس يقولون المرأة المرأة ونريد المرأة أن تخرج؟ هل يريدون هذا لله؟ أم أنهم يفتحون 99 على طريق الشيطان، 99 بابا من الخير أو ليبلغ بابا من الشر، وعندهم الآن 99 باب من الشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظري يا أختا إلى حياء السيدة فاطمة عندما كانت تستحي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعليها وهي في السرير مع سيدنا علي رضي الله عنهما، وبعدين هي تغطي شعرها فتنكشف رجلها فتغطي الرجلين تنكشف الرأس. فالحبيب نظر فقال يا ابنتي إنما هو زوجك وأبوك، يعني ما عليك هذا التعب. حياء حتى من الأب. النهاردة للأسف بعض الشباب في الصلاة بالعادة الجديدة كشف المؤخرة الظهر هذه ويصلي وهو يعد صلاته بطلة إذا ظهر شيء من العورة مغلظة، وهو من أول الصلاة هو نفسه عارٍ، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الحياء؟ أين الحياء؟ دلوني على الحياء، يعني حياء في الخطبة في الكلمة في العبارة. ولذلك لعن الحبيب المتشبهين من الرجال بالنساء. لماذا؟ لنخلع جلباب الحياء. ومن خلع جلباب الحياء تراه مقيتا ممقتا بغيضا مبغضا. حياء الأطفال، حياء النساء، حياء الرجال، حتى العاصي أخواننا عنده حياء. يروي البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا ممن كان قبلكم رغسه الموت، يعني حضره الموت، فجمع أولاده فقال يا أولادي أي أب أنا قلت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال فإنه لم يبتئر خيرا عند الله، يعني لم يدخر خيرا عند الله. فيا أولادي إذا أنا مت فخذوني واحرقوني واسحقوني وذروني في يوم شديد الرياح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فجمعه الله سبحانه وتعالى فقال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال حياء منك يا رب. قال اذهب فقد غفرت لك. حتى العاصي يا إخواني، العاصي يستحي، العاصي يعني وكيع ابن عبد الله أحد الأبطال الكبار، هذا البطل الكبير القائد الباسل، قال تركت الذنوب 40 سنة حياء من الله، حياء من الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى الحياء، انظروا إلى المسلم الخولاني، انظروا إلى سيدنا موسى الأشعري كما استمعنا إلى سعادة الدكتور، هو كان يغتسل كان يطأطئ، الحياء له مظاهر، كان يطأطئ رأسه ولا يظهر عورته، وكان حتى والجو مظلم يطأطئ حتى لا يظهر هكذا أمام ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله، حياء وهو في خلوته. كان سيدنا محمد بن سيرين تأتيه المرأة في المنام كعادة الشباب في الاحتلام، فعندما يراه وهو نائم وهو نائم يستحي. فكان بعض الصالحين يقول يا ليت يا ليت نهاري مثل ليل محمد بن سيرين، يا ليت نهاري مثل ايه ليل محمد بن سيرين. يستحيون من الله سبحانه وتعالى حتى في الليل حتى في النوم. اين نحن من هذا؟ يعني الاطفال الصغار عندما يصنعون ما يصنعون انما راوا الافذه. لما تسمع النهارده مدرس يتكلم عن امور خاصه بين الرجال والنساء في يعني مدرسه مع اطفال صغار، ولا حول ولا قوه الا بالله. اليوم كما تعرفون هذه الشاشات المباركه نسال الله ان يبارك فيها ويزيدها، يقابلها ملايين تنشر الفسق الان والفجور الان، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهذا الامر يحتاج الى اعداد وبناء كامل متكامل في كل حركة وسكنة. ولذلك هذا الحديث الذي ذكر آنفا عندما قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من شعب الإيمان، لأن الحياء يشمل كثيرا من أبواب الاعتقاد كما يشمل كثيرا من أبواب الأخلاق، فهو متصل بهذا وذاك.
بارك الله فيك شيخنا، يعني على هذا الطرح نعم والله إننا أحوج ما نكون إلى هذا الحياء. دكتور محمد،
على ذكر ما ذكره فضيلة شيخنا الكريم من حياء السلف وغض أبصارهم، تذكرت أن الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى كان من أشد الناس حياء، فكان إذا مرت به النساء ينظر إلى الأرض حتى يستعيذ النساء بالله من العمى، يفتكروا أعمى، حتى قيل فتن، كلما مرت الغيد أحجمة وحول نحو الأرض وجها ويممة، فكنا إذا شاهدناه من حيائه تعوذنا بالله العظيم من العمى. يعني أين هذا ممن يبحلق في النساء؟ يعني تعدي الوحدة، والله إن الإنسان لا يستحي أحيانا من شدة نظره إلى المرأة، يعني مش ممكن، يعني حتى لا يخطف البصر ما عندوش مشكلة أن يظل ناظرا مثبتا وجهه وعينه تجاه المرأة حتى تنصرف عنه. يا أخي استحي من الله عز وجل. الله يقول يعلم خائنة الأعين لأن الناس في من قبل كانوا يختنون النظر، ما كانش فيه هذه الجرأة الشديدة. ولهذا كلما ضعف الحياء في القلب كلما رأيت هذه المظاهر السيئة التي لم تكن عند السلف. وكما تفضل فضيلة الشيخ الفاضل، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني إذا ابتلي الإنسان بمعصية الله عز وجل ذكرناه بالحياء من الله تعالى، فإذا ضعف الحياء في قلبه نقول لا أقل من ألا تباهي بالمعصية وألا تفضح نفسك إذ سترك الله تعالى. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا في الدنيا والآخرة مع البستان، ونحن نعيش مع البستان.
نحن تكلمنا عن الحياء عن كلام رب العالمين وكلام سيد النبيين وأقوال السلف الصالح في الحياء، وتكلمنا عن حياء رب العالمين، تكلمنا عن حياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، تفضل الدكتور عثمان، علي رضي الله عن الجميع، وحياء أم المؤمنين عائشة الذي ذكره الدكتور. يعني يقف الواحد منا في غاية العجب والله، تستحي من عمر وهو ميت. أقول أين نساء الأمة ليسمعن مثل هذا الكلام؟ اللي بتخرج عاملة شعرها ضربتين في الخلاط وحط الأبيض والأسود وطلع لبسة لبس مش لبس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الميلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، وإن ريحها لا يوجد من على مسيرة كذا وكذا. كانت فتحة العباية من 4 سنين من وراء أو البتاع اللي بتلبسه ده، دلوقتي بقت من قدام، وبعدين فتحها من الجنب اليمين وبعد كده من الشمال، فتحها من كل مكان. ايه ده يا بنت الموضع من الشيخ؟ اتق الله وانت خارج الشارع أبيض وأحمر والعطر والبرفان والشعر واللبس المزخرش، معرفش يلبسوا كم طرحة وكم ألون وكم ايه، عاوزة ايه، هدفك ايه، مرادك ايه، انت خارجة في الشارع تفتني خلق الله ليه؟ انا بأقسم بالله ان المرأة الحقيقة لا تخرج من بيتها الا للضرورة القصوى، المرأة الحقيقة. وانا اعلم بالله ان في نساء ما خرجت من بيتها من 2-3-5 سنين ما بتخرجش الا للضرورة. فالمتدينة بالصدق قاعدة جوه البيت. الله، ده الجزار لما بتروح تشتري منه كل اللحم محدش عاد بيقدر يجيب كيلو لحمه، بنص كيلو لحم. ها أه؟ والناس دلوقتي بيقولوا جزا الله ابراهيم الخليل. ها أه؟ اللحمه ما شاء الله يا اخي. طب ابراهيم الخليل ضح ونحن في ايام التضحيه والفداء، ضح، قدم شيء لله. بقول للاخوات العرايا المتبرجات، والله خايفين عليكم من عذاب جهنم، اتقين الله اتقين الله. إبراهيم قدم أعظم شيء لله، ولد ابنه فلذة كبده، إيه والله مشهد في غاية العظمة والجلال. إيه وربي، أرأيتم قلبا أبويا يتلقى أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع، افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لقضاه، ألقاه لرفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملك الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبع قد في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فإبراهيم عليه السلام قدم شيء لله، فانت قدمي أختها أعمل إيه، تحجبي؟ عائشة بتقول استحيت منه هو ميت من عمر. أين نساء الأمة ليسمعن مثل هذا الكلام؟ والرجال أولياء الأمور وفي المدارس والمسؤولين وولاة الأمر والقوانين والشريعة، اللي عاوزين نحافظ على الحياة. لا، ما تروح الراجل ولي الأمر يجيب من الجزار نص كيلو لحم بيعمل فيه بيلفه ويضعه في شنطة سوداء عزك الله، ويعمل له سيالة بقى عشان ما حدش يشوف اللحمة، ويدخل متخف وعمال يداري في نص كيلو لحمة ايه ده نص كيلو لحمة عملت داري فيه وتحفصي، وبناتك عراية في الشارع، بناتك عراية، حرام عليك، اتق الله، استحي من الله سبحانه وتعالى. بنتك خرجت تسألها ايه اللبس ده يا بنت، بناتك هيتعلقوا في رقبتك يوم القيامة، والله والله هيتعلقوا في رقبتك. فانت حجب بناتك من اليوم، غار كغيرة عمر على النساء، وامرهم بلبس الحجاب. بعدين يا اخي زوجتك غالية وبنتك غالية، علمها الحياة، علموا بناتكم الحياة. وبعدين يا أستاذ أحمد يجي السائل يسأل أبو أحمد موجود؟ لا مش موجود. الست تقول له تفضل تفضل يا أبو محمد، وتمسكه كده تفضل يا امرأة اتق الله اتق الله، تمسكه وتدخله وتقعده وتعمله القهوة وتعمله الشاي وديتهم. حرام عليك، اتقوا الله، استحوا من الله، راقبوا الله. واللي خارجة في قمة العلا قاعدة قدام المراية ساعة واثنين وثلاثة تتفنن وهي رايحة الجامعة، وما أدراك ما الجامعات والحرم الجامعي وما فيه، والحب والغرام والموبايلات والاتصالات والرسائل والاتصالات المجاني طول الليل وطول النهار والحب. وأسأل الله أن يتوب علي وعلى عصاة المسلمين. أنا والله خايف عليكم، معلش انفعلت والله من خوفي عليكم، والله من عذاب جهنم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. عمر يا أخوانا بيقول من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. الناس دي قلوبها ماتت. فاحنا جايين النهاردة في قناة الرحمة ناخد بقلوبكم لله ونقولكم استيقظوا لله قبل ما تموتوا، قبل فوات الأوان، اعملوا للآخر. انت خارجة متبرجة، كل اللي يبصلك في سجل سيئاتك، كل اللي تقلدك وتعمل زيك في سجل سيئة. انت عاوزة ايه؟ عاوزة تلفت الأنظار. بقول لوالدها وبقول لأمها اتقوا الله سبحانه وتعالى، حجبوا بناتكم، هتسألوا عنها. وبعدين البنات تقول يا عم الشيخ ما تخلي الشباب يغضوا أبصارهم. طب وانت يا أختي بتساعدهم ليه على النظر؟ ده لو وضعنا ربع كيلو لحمة في حلة وضعناها مكشوفة في الشارع كلاب الأرض هتنهش فيها. لو غطيناها وقعدت في بيتها محدش يبصلها. وأنا والله العظيم أتعجب من النساء اللي عندهم حياء، والله تستحي إحداهن أن تغير ملابس نومها أمام زوجها في غرفة نومها. فأنا عاوز أقول اتكلمنا عن الآيات والأحاديث وحياء ربنا، حياء سيدنا النبي محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وحياء عبد الله بن عمر. وأبو موسى الأشعري بيقول والله ما نمت قط إلا وأنا شاد علي سروالي. ليه أبو موسى؟ يقول خشية أن تنكشف عورتي وأنا نائم بين يدي الله. وتكلمنا عن حياء أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه، وتكلمنا عن حياء موسى عليه السلام، وعن ابنتي شعيب، ابنتي شعيب في المشي وفي الكلام. نعم. وهذا حاتم الأصم وبه أختم، قال له كيف حققت الزهد يا حاتم؟ قال بأربعة خصال. قال علمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني على معصية. انظروا إلى الحياة. نعم استحييت أن يراني على معصية. فأنا أقول كيف نحقق الحياة وكيف نرجع إلى خلق الحياة؟ أولا يا أستاذ أحمد بالعودة إلى الإيمان، إذ أن الحياة والإيمان قرنا جميعا. بالعودة إلى الإيمان، نجدد الإيمان إزاي؟ اسمع، بذكر الله، بالصلاة والسلام على رسول الله، بكثرة زيارة المرضى في المستشفى، بزيارة القبور. نرجع للحياة إزاي؟ بالمحافظة على الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآيات. نرجع للحياة إزاي؟ بمراقبة الله. فلو راقبت الله وعظمت الله وعرفت جلال الله وعظمة الخالق جل جلاله لاستحييت منه. فوالله ما عصى من عصى، وما تكبر من تكبر، وما شرد وابتعد عن الطاعة وحظيرة الإيمان إلا بسبب أنه لم يعرف هيبة الله وجلال الله. سامحونا على انفعالي، والله بحبكم في الله وترب رجليكم اللي بتمشوا على دماغي، لكن والله عاوزكم تدخلوا الجنة مع سيدنا رسول الله. أسأل الله أن يعلمنا الحياة، ونرجع للحياة في العبادات، في الأخلاقيات، في المعاملات اللي بقت في الطين. يتصل عليه وكانوا حبايب ما يردش عليه، ولو اتصل من تليفون تاني ما عندوش حياء، حرام من الصعب. وكل فلوس الناس لا ايوه يقول له فلان معاك، يقول له مين؟ التليفون هيفصل، ما فيش شبكة، البطارية هتفصل وتبقى ايده من ورا بيفصلها. فعاوزين نرجع للحياء في العبادات والاخلاقيات والسلوكيات. وأنا بقول بعد بستان الحياء المتع ده، ومشايخنا الأفاضل أمتعونا بكلام ربنا وكلام النبي وكلام الصحابة والسلف، حياء رب العزة، حياء النبي أبو بكر وعمر عثمان علي أبو موسى الأشعري عبد الله بن عمر عائشة رضي الله عنها ابنتي شعيب، حياء موسى، حياء حاتم الأصم إلى آخره. إن لم نستحي ونجدد التوبة والأوبة إلى الله بعد هذا الكلام كله، أنا بقول أقسم بالله إن لم تستحي كما قال النبي عند البخاري فاصنع ما شئت. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين.
نسأل الله أن يجعلنا أهل التوحيد ومن أهل الحياء ومن أهل الملازمة للطاعة. الكلام رائق، ولكن أحوج ما نكون أن نعمل، أحوج ما نكون أن نتذكر وأن نجعل هذا منهاجا لحياتنا. سمعنا كثيرا وتكلمنا كثيرا ولكن أحوج ما نكون إلى العمل.
أي والله.
دكتور محمد وشيخ محمد العجمي بيتكلم عن فداء إبراهيم وعن هذا الحياء الذي كان من أبي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن أيضا نعيش مع دروس الحج نهاية هذه العبادة الرائقة الرائعة لها دروس لابد أن نستفيد منها ولابد أن نجعلها منهاجا لحياتنا أيضا إن كنا نريد رشادة وإن كنا نريد سعادة لهذه البلدة وسعادة لهذه القلوب وسعادة لأرض الله جميعا.
أما الحج هذا العبادة هذه العبادة العظيمة وتلك الشعيرة المباركة وهذا الركن من أركان الإسلام فإن فيه من معاني المعرفة بالله تعالى وإجلاله وتعظيمه ما يورث العبد الخشية والحياء من الله. ولهذا كان من حال بعض الصالحين في عرفة أنه لا يستطيع أن يرفع يديه يدعو الله عز وجل وهذا من أمثلة أو نفس هذا المثال من أمثلة أنواع الحياء العشرة كما ذكر العلماء. قد يستحي العبد أن يسأل ربه ليس سوء ظن بالله عز وجل وإنما معرفة بحال نفسه. فقيل لبعضهم سأل ربك فإن اليوم يوم إجابة فقال ثم وحشة. فقيل سأل ربك فرفع يديه فخر ميتا من شدة الخوف والحياء والإجلال لله عز وجل. وأحدهم رفع يديه في عرفة يدعو الله عز وجل وقال اللهم إن الناس تتقرب إليك بذبح الهدايا وأنا أتقرب إليك بنفسي وخر ميتا.
لا إله إلا الله.
وكان بعضهم تصيبه الخشية والإجلال لله عز وجل فلا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة ويقول لولا أني فيهم لغفر الله عز وجل له.
لا إله إلا الله.
هذا حياء الإجلال لله عز وجل حياء المعرفة من قوم من الصالحين. ثم معرفة العبد بحياء ربه سبحانه قد يجعله يطمع في فضل الله وكرمه فيدعو أو يثني على الله تبارك وتعالى. ولهذا لما قيل لسفيان رحمه الله في قول الله عز في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قالوا هذا ثناء وليس دعاء. فقال سفيان رحمه الله أما سمعت قول من قال أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء العطاء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا حياء الله عز وجل. إذا أثنيت على الله عز وجل فالله يستحي أن يردك صفرا خائبا. فالحج يربي فينا قضية المراقبة قضية التعظيم لله تبارك وتعالى والحياء من الله عز وجل.
بارك الله فيك وأصلح الله حالك. يعني بساط الوقت سرعان ما ينسحب من تحت أقدامنا يعني لم تعد عندي إلا دقيقة واحدة وأنا أعلم أننا لو تكلمنا عن الحياء لطال بنا المقام جدا لأنه منهاج حياء. ولكني أريد أن أخذ من فضيلة شيخنا في الدكتور مصطفى مراد هذه النفحة أن هذا الحياء وأن هذه الأيام الفاضلة التي نعيش فيها لابد أن تكون دافعا لنا إلى التوبة في هذه الأيام الآن ثم أن تكون دافعة لبداية عام جديد بإخلاص مع الرب العلي سبحانه جل في علاه.
انظروا يرحمكم الله إلى حياء الطفل الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر. لم يقل إسماعيل عليه السلام افعل ما أمرك الله. هذا حياء الإجلال وهذا يعلمنا دائما أبدا عندما نتكلم عن الحق جلت قدرته أن نوري كان من كان قبلنا لا يذكرون الاسم العلم على الذات الإلهية إلا عند الضرورة وإنما يكنون وينشرون خشية أن يقعوا في الخطأ في جلال الله. ولذلك الله قال يقول سبح اسم ربك الأعلى لم يقل سبح فقط ربك الأعلى إنما قال سبح الاسم نفسه الاسم سبح اسم ربك الأعلى. فإسماعيل هنا يعلمنا عليه من الله السلام افعل ما تؤمر حياء الإجلال. هذا المعنى الدقيق الذي نحتاج إليه. الحبيب النبي عندما كان يأتي إلى ربه سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج مرات ومرات قال يا موسى إني راجعت ربي حتى استحييت, إني راجعت ربي حتى استحييت. هذا يدلك يا حبيبي ويدفعك يا أخي في الله أن تقول لنفسك هل يمكن لي بعد كل هذا أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا لم أستحي منه؟ هذه فرصة لك لأن تبدأ تعاود وتراجع نفسك. أدرك نفسك, ما أغنى عنك ما تتمتع به, لن ينفعك مالك. أدرك نفسك, لن ينفعك مالك, لن ينفعك أولادك. فرصة الآن أن تعود إلى ربك عودا حميدا. كلما جاء عام جديد اعلم أن شيئا أخذ منك وأنت إلى الله أقرب, فازدد قربا من ربك, ازدد قربا من مولاك. وحاسبت نفسي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان, ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. يا أيها الإخوان إني راحل مهما يطول عمري فإني فاني, نوح الحمام على الغصون شجاني, ورأى العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الديان. أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي, أنا لا أخاف وفي حماك أماني. أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء, فلا طالما استغرقت في العصيان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني, يا من إذا قلت يا مولاي لباني. أعصاك تسترني, أنساك تذكرني, فكيف أنساك يا من لست تنساني. فتب إلى ربك وعد إلى مولاك واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أراك آياته لتتوب وتراجع. بارك الله لنا ولكم وجزاكم الله خير الجزاء.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه وإلى منهاجه ردا جميلا. مشايخي الكلام معكم رائق ولا ينفد أبدا, جزاكم الله خيرا شيخنا فضيلة الشيخ محمد العجمي, وطبت وطابت أيامك, وكذلك أخونا المبارك فضيلة الدكتور محمد عبد الواحد, وكذلك شيخنا المبارك فضيلة الشيخ مصطفى مراد, طبت وطابت أيامكم. وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. أشكركم وأصول لكم أيضا أحبتي, لا تنسوا أن تتوبوا إلى الله الآن لأنك لا تدري هل ستنقضي عنك تلك اللحظات وأنت في عداد الأحياء أم وأنت في عداد الأموات. طبتم وطابت أيامكم, ولا تنسون من صالح دعواتكم في خلواتكم. إنا نحبكم في الله, وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا رب الكون اقبل منا, جئنا وصالح عملنا, وفي يوم العرض تكرمنا من فضلك. مش بعملنا من فضلك, مش بعملنا مالينا, ترضى علينا تسترنا يا رب وتشفينا زي ما